إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام، ومع الحديث الثالث عشر في كتاب الطهارة، والحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح الحديث، كما اعتدنا أن نقف وقفة تذكرنا بالأحاديث الماضية، وقد قلنا الشباب هنبدأ نسمع الأحاديث الماضية في كتاب الطهارة. حفظتم؟ يعني مستعدون للتسميع؟ طيب، لن نشق عليكم، نعم لن نشق عليكم كثيرا، ولكن نكتفي بالحديث الثاني عشر، حديث السابق لهذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري يلا يا سامي.
عن أبي أيوب الأنصاري.
لا عايزك تعلي صوتك.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. ثم قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ثم نستغفر الله عز وجل.
ماشي. من يسمع الحديث؟ بارك الله فيك يا سامي. من حافظ الحديث مرة؟ الشيخ أمين حافظ الحديث؟
شيخ التكمل ما كانت عندي في الكتاب.
طيب هات النص بس مش لازم الزيادة. يلا.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.
بارك الله فيك. فداء فض.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.
بارك الله فيكم. إذن حديث أبي أيوب السابق على حديث الليلة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط، والغائط هنا بمعنى مكان قضاء الحاجة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، ومراحيض أيضا اسم للمكان المخصص لقضاء الحاجة، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. بارك الله فيكم. تعالوا بنا مع الحديث الثالث عشر في كتاب الطهارة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكما اعتدنا أن نقف أمام كل حديث عدة وقفات، الوقفة الأولى كالمعتاد مع راوي الحديث، مع راوي الحديث. من هو راوي الحديث؟ هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، وينتهي نسبه إلى لؤي ابن غالب، فهو قرشي عدوي مكي ثم مدني، قرشي أي من قبيلة قريش، عدوي أي من بني عدي، وهي قبيلة معروفة من قبائل العرب، وهو أيضا مكي ولد في مكة وعاش بمكة، ثم مدني أي عندما هاجر من مكة إلى المدينة. الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن، كان يكنى بأبي عبد الرحمن، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، أي عند الهجرة كان دون الحلم رضي الله عنه وأرضاه، واستصغر يوم أحد، أي أراد أن يذهب للجهاد في سبيل الله يوم أحد فاستصغره النبي ورده، وكذلك كان شأنه يوم بدر. فأول غزواته غزوة الخندق، أول غزواته غزوة الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، ومعلوم أن أهل البيعة لهم منزلة عظيمة في الإسلام. وأمه وأم أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي زينب بنت مظعون رضي الله عنها، أخت عثمان ابن مظعون الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد بن الخطاب وهو عمه، وكذلك عن سعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وأسلم وحفصة أخته وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وروى عنه خلق كثير، وعبد الله بن عمر من المكثرين للرواية رضي الله عنه. قال أبو بكر ابن البرقي: كان ربعة يخضب بالصفرة، توفي بمكة وشهد فتح مصر، وروى عنه الكثيرون من أهل مصر. ربعة أي ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان يستعمل الخضاب الحناء اللون الأصفر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل اهتمام الصحابة بجمال الصورة والنظافة رضي الله عنهم أجمعين. شهد فتح مصر فهو من المعمرين من صحابة النبي الأمين، توفي في مكة المكرمة عام 73 من الهجرة عن 84 عام، يعني كان عمره عند الوفاة 84 سنة رضي الله عنه وارضاه. روى سالم عن أبيه، سالم وولده رضي الله عنهما، قال أي ابن عمر يحكي لابنه سالم وسالم ينقل لنا، قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما عزبا شابا، فكنت أنام في المسجد، كان لسه بقى في فترة الشباب وغير متزوج، فكان بينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الشباب ينامون على مائدة رمضان في المسجد. طبعا عزاب ما في الزواج وشباب، كانوا بيناموا فين؟ في المسجد. ابن عمر بقى كان بينام في مسجد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، فيحكي فيقول: وكنت غلاما عزبا شابا فكنت أنام في المسجد. وهنا بيان أيضا لاستغلال فترة الشباب في الطاعة، أن تلزم بيت ربك عز وجل وتجتهد في العبادات. فرأيت كأن ملكين أتياني، هذا فيما يرى النائم، يعني شوف الصحابة ماذا كانوا يرون في منامهم، يعني كثير من الناس بيرى رؤى ولكن بيشوف ايه، اما انه بيحلم بالكنز عايز الشنطة اللي مليانة اليورو، ها، او بيقع من فوق جبل، او مش عارف حريقة بتولع فيه، او ثعبان بيجري ورا منه. لكن الصحابة كانوا بيشوفوا الملائكة، تخيل يرون الملائكة، سبحان الله رضي الله عنه اجمعين. يقول: فرأيت كأن ملكين أتياني، فذهب بي إلى النار، شاف النار قدام منه، فإذا هي مطوية كطي البئر ولا قرون ككرون البئر. فرأيت ناسا قد عرفتهم، رأى بعض الناس ويعرفهم كويس فين؟ في النار، والعياذ بالله، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك فقال لن ترعى، أي لا تخف تخش، فذكرتها لحفصة. حفصة هي حفصة ابنة عمر، أخت عبد الله بن عمر، هي أم المؤمنين، زوج النبي الأمين. فابن عمر حكى القصة أو الرؤية لأخته حفصة، حفصة قصتها على رسول الله، تحكيها للنبي. فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. الله أكبر، يعني بس ينقصه إيه؟ قيام الليل. قال، أي قال سالم ولده، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل، ما في نوم بقى خلاص، ما في نوم، سبحان الله، لأنه عرف الطريق الموصلة قيام الليل، فعمل إيه؟ ما كانش بينام الليل، سبحان الله. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، أي ما رأيت أحدا أشد تمسكا بالسنة من من؟ من ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. في قصته مع الاتباع للسنة نرى عجبا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه كان غالبا ما يرى وقد ترك قميصه مفتوحا من أعلى حتى في برد الشتاء، يعني دايما إيه فاتح القميص كذا حتى في الشتاء القارس. فتعجب الناس لحاله وسألوه يا ابن عمر لما لم تغلق قميصك، يعني الجو برده، اقفل الزرار اللي فوق ده. قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو عشان مرة شاف النبي فاتح القميص عمل ايه، ظل طيلة عمره يفتح القميص من أعلى حتى في شدة البرد رضي الله عنه وأرضاه اتباعا للسنة. تقول لي يا شيخ انت بتغلق قميصك ليه؟ عشان بيشبك في لحيتي وهي مش ناقصة العملية. فبيشبك في اللحية وهي من ساعة ما جينا ألمانيا تسقط وحدها. كذلك من شدة اتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يوما قال في مسألة من المسائل قال رسول الله، وذكر الحديث، فبعض من كان يسمعه قالوا له يا ابن عمر إن عمر يقول بخلاف ذلك، يعني عمر له رأي غير اللي انت بتقول. فقال له ومن عمر؟ قال إنه أبوك. قال ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هلكتم والله. يا الله، تخيل الاتباع، النبي قال خلاص، ما أحد يتكلم بعد رسول الله، يقول لك قال النبي، خلاص انتهت المسألة، فعل النبي، انتهت القضية، مش متقول طب الشيخ الفلاني ولا المذهب العلاني، سبحان الله العظيم، يقول لك قال النبي، فعل النبي، ترك النبي. شوف فقه ابن عمر لما قال له من قال إن عمر يقول بخلاف ذلك، ماذا قال ابن عمر؟ ومن يكون عمر؟ ومن يكون عمر؟ أي من يكون بجوار النبي محمد؟ قالوا إنه أبوه. قال ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعلوم أن أبا بكر وعمر لا يقولان بقول يخالف قول النبي محمد. إما العمر كلف المسألة دي رأي ليه؟ ربما لم يصل النص إلى سمع عمر فاجتهد عمر رأيه، ولكنه عندما يعلم النص يعمل عمر يرجع للنص ويترك إيه؟ الرأي. بل والأعجب من ذلك أن ابن عمر كان في سفر وبعدين في مكان من الأماكن أمر دبته أن تدور، وهذا الكلام كررناه كثيرا، ونزل عنها وقف فابتسم، يا ابن ابتسم مكشر ليه؟ احنا خارجين من العيد ورمضان والعملية ما شاء الله، كلت ما شاء الله طول رمضان لحمة واتبسط. فوقف وابتسم رضي الله عنه وارضاه، ثم ركب الدابة ومشي. كل ما يجي في المكان ده في اي رحلة من رحلات التجارة يعمل ابن عمر، ينزل بعد ما يخلي الدابة ايه تدور ويروح نازل عنها، يبتسم ويركب ويمشي. سبحان الله. طبعا تعجب الناس لحاله وسألوا: يا ابن عمر، كلما مررت بهذه البقعة فعلت ما فعلت؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في هذه البقعة دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي وابتسم النبي، ثم ركب النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. خلاص، هو شاف المشهد ده مع النبي، ما سألش بقى ربما تكون الدابة كده حاجة جبلية لفت والنبي نزل ابتسم يعني أمر عادي، لا، ما دام النبي فعل ما سألش بقى. زي بعضنا يقول لك: طب يا عم الشيخ، يعني دي سنة مؤكدة ولا مش مؤكدة؟ يا ابن من الثبت أن النبي فعل، خلاص يا ابن افعل، الله يرضى عنك، بنقول لك النبي فعل. سبحان الله. من شدة اتباعي أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ذات يوم يجلس بين أبنائه فذكر حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ده كلام من ده؟ كلام النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحد أبنائه قال: بل نمنعهن. بدردشوا عادي يعني كده. قال: بل نمنعهن، إنهن يفعلن ويفعل. وعدت بقى مساوئ إيه النساء في المساجد، يعني بتعلي صوتها أحيانا، تجيب سيرة فلانة وعلانة، ما بتجيش عشان تسمع العلم، عمالة ترغي زي ما أنت بتقول كده، صوتها عالي بترغي، فهنمنعهن. والبعض يقول لك كده، زي الأخ يقول لك يعني نلغي اقفل الباب قدام. طيب يا سيد، والنبي يقول ايه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ناخد برأي مين؟ ها، انا عايزك انت اللي تجاوب. يعني النبي يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وانت بتشوف كده بعقلك ان المرأة قد تأتي المسجد تعلي صوتها وما شابه ذلك، او ترغي ومش عارف ايه، فتقول لنا بلاش منها النساء خالص، ما تلغلنا كده المكان بتاع النساء ده وما يجوش المسجد. ها، نسمع كلام مين؟ شوف ابن عمر بقى قال الحديث، ابنه قال بل نمنعهن، يعني برضه ابنه كان زي حالاتنا كده برضه، ها، مش عاجبه الحال. بس ده ابن عمر بقى، يعني تخيل وابنه بيقول الكلام ده، ماذا فعل؟ قال الرواه: فسبه سبا شديدا ولأول مرة يسب. شوف ابن عمر أول مرة يسب أو تطلع منه كلمة قبيحة، لأنه اعترض على حديث النبي ابنه، وهاجره في الله فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديثا ليه؟ للنبي. يا الله، أين أنت يا ابن عمر في زماننا لترى أحوال الناس مع سنة سيد الناس؟ قد نقدم هوى أو رأيا أو عصبية على هدي النبي إلا من رحم ربي وعصى. شو ابن عمر ده، في يوم جالس ابن عمر فرجل عطف، فين العطاف؟ في عارفين ولا ايه؟ من عملته؟ فالرجل قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال: ويلك، ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا أن نقول الحمد لله فقط. الرجل بيصلي على النبي مش في الموضع ده، الموضع ده فيه ايه؟
صيغة الحمد فقط، شوف التزامه بالسنة فتلتزم بما قاله النبي، لا تزود ولا تنقص، سبحان الله على الالتزام وحب السنة. عمر رضي الله عن أبوه بقى، رضي الله عن عمر، عمر كان شديد الغيرة على النساء أوي، وكانت زوجات عمر يأتينا المسجد لصلاة الفجر. الله أكبر. وعمر عارفين عمر ده عمر صعب جدا، فقالوا لابن عمر يوما، كلنا يعلم غيرة عمر، فلماذا لا يمنع النساء؟ قال: حديث النبي محمد لا تمنع إماء الله مساجد الله. يعني عمر وده ما يخرجهمش خالص، لكن في حديث لما يقدرش عمر، لازم عمر ايه يسمع ويطيع. الله أكبر. اللي كان منعه ايه؟ اللي كان منعه حديث النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى المرأة إن طلبت أن تأتي المسجد لا نمنعها، تتعلم العلم، تصلي في جماعة، لا نمنعها، إلا إذا كنت تستطيع أن تعلمها العلم الشرعي في بيتها فتبين لها أن وجودها في البيت أفضل من المسجد، مدام العلم بيوصلك وبنعلمك في البيت. طب ما أقدرش أعلمها في البيت، يبقى لا تمنع إماء الله مساجد الله. أيضا من حب ابن عمر للسنة واتباعه لها وشدة تعظيمه لها، جلس يوما في مجلس الحجاج ابن يوسف. وما أدراكم من الحجاج ابن يوسف؟ يعني لك حد يتكلم، الحجاج ابن يوسف الثقفي. فابن عمر جلس في مجلسه يوما، وبجواره يجلس ولده سالم، ابن اسمه ايه؟ سالم. فجاء الحجاج ومعه رجل، ونظر إلى سالم وقال: يا سالم خذ هذا فاقطع عنقه. طبعا الحجاج هو الأمير بعد الوقت، ولابد من السمع والطاعة للأمير، منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة في المعروف، في المنكر لا، في المعصية لا، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى بنسمع ونطيع في إيه؟ في المعروف، إن أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسول الله نقول سمعا وطاعة، طب أمرنا بما يخالف الكتاب والسنة لا نسمع ولا نطيع ولا نخرج، ولكن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا نسمع ولا نطيع في المعصية. فابن عمر جالس كده، وبعدين الأمير بيأمره أنه يقطع عنق هذا الرجل، وابن عمر يعلم أن الحجاج ظالم وأنه ربما يقطع العنق لأتفه الأسباب، وسالم ابن عمر عارف أن الإسلام فيه حدود والقتل له شروط وضوابط كحد أو كعقوبة، من قتل يقتل قصاصا، إنما أن يقتل بغير جرم. فسالم كده خارج مع الرجل قال: أخبرني ماذا فعلت، وأنا ما أقدرش أنفذ أمري فيه معصية، قل لي أنت عملت إيه. قال: والله يا سالم ما فعلت ما أستحق عليه قطع العنق، أنا ما ارتكبتش جريمة، عشان إيه؟ وأنت تعلم من الحجاج. خلاص، إذن الأمر هنا أمر بإيه؟ بمعصية، فلا نسمع له ولا نطيع. طيب، سالم سأل الرجل: يا رجل، هل صليت الصبح في جماعة؟ تليون هاردة صليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم يا ابن عمر، يا ابن عبد الله ابن عمر. قال: إذن اختر أي السبل فاسلكها، يلا مع السلام، وتركه ينصرف ولم يقطع عنقه، وعاد إلى مجلس الحجاج وجلس بجوار أبي. حجاج: يا ابن عمر، يا سالم، هل قطعت عنق الرجل؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنه لم يرتكب جرما يستحق عليه القطع، ولأنه صلى الصبح في جماعة، صلى الصبح في جماعة، وقد أخبرني أبي هذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فقال ابن عمر لولده: الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني، سميتك سالما لتسلم يا بني. فرضي الله عنه أرضاه. ابن عمر كان كثير النفقة والكرم والجود، فلم تؤثر فيه الدنيا مطلقا رضي الله عنه وارضاه. عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابن عمر يقول: نظرت في مالي، بيجيب حذاف الأموال اللي عندي، فما وجدت أفضل عندي من جارية مرجانة، وفي رواية اسمها رميثة، اسمها ايه؟ رميثة، وكانت رومية، ودي كانت أحب ماله إليه. يقول: فلما نزلت الآية قلت لها: يا رميثة، أنت حرة لوجه الله رب العالمين. فأعتقها وتزوجها نافع رضي الله عنه وأرضاه. بل والأعجب من ذلك، كان ابن عمر إذا رأى شيئا في ماله أعجبه أخرجه في سبيل الله، يعني أي حاجة في ماله تعجبه قوي يعني فيها إيه؟ يخرجها في سبيل الله، لدرجة أنه كان له بعير قوي، جمل قوي جدا، وفي يوم يركب بعيره فأعجبه البعير، فنزل عن ظهره وقال لخادمه: خذ هذا البعير وأشعره واجعله في البدنة، يعني خرجه إيه؟ في البعير اللي رايح للمناسك، وأخرجه لوجه الله. رقيقه فهم عنه ذلك، الرقيق اللي عنده فهمه أن أي شيء يعجبه في ماله بيخرجه. فماذا كانوا يصنعون؟ كان أحدهم يلزم المذل ويطيل من الصلاة، فإذا مر ابن عمر فرآه قال: يا هذا أنت حر لوجه الله. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنهم يخدعوك، ده هم عرفوا أن أنت أي حاجة بتعجبك من ملك بتطلعها لله، فبيمثلوا يعني يقعد لك بقى في المسجد كده ويهيئ نفسه وأنت معدي عشان تشوفه ويصلي يعني ويحسن صلاته وما شاء الله ويلزم وارع. فقال ابن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بالله خدعنا له، رضي الله عن عبد الله بن عمر. يا جماعة ايه الكرم والجود. وكلكم يحفظ قصته عندما كانت له ابل في خلافة عمر رضي الله عن عمر. وبعدين عمر بن الخطاب عارفينه طبعا كيف كان يحاسب الرعية. ففي يوم عمر كده بيمر في المدينة فوجد ابلا سمانا، يعني كده بعير جمال ماشية ما شاء الله، لحم ايه شكلها جميل قوي، مليانة قوي. فسأل عمر: لمن الإبل؟ قالوا: إنها إبل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر دي إبله؟ نعم. قال: استدعوه، هتقولي عبد الله بن عمر. فذهب وقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن عمر، بكم اشتريت يوم اشتريت إبلك دي؟ اشتريتها بكم لما اشتريت في البداية؟ فقال: بكذا وكذا. قال: اذهب الآن فبيعها، روح بيعها وتعال. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، راح باع الإبل ورجع، طبعا ربح ربح كبير قوي. قال: يا ابن عمر، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: خذ ما دفعته يوم اشتريت وما زاد من ربح رده إلى بيت مال المسلمين. الزيادة حطها فين؟ في بيت مال المسلمين. فابن عمر قال: يا أمير المؤمنين، المال مالي وأتاجر في مال الخاص، وهذا ربح حلال طيب. قال: يا ابن عمر، كلما مررت بمرعى من مراعي المسلمين بإبلك، قالت الرعية: أسفحه لابن أمير المؤمنين، فترعى إبلك ولا ترعى إبلهم، فتثمن إبلك ولا تثمن إبلهم، فما زاد هو ملك للمسلمين. فقام وقال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، ورد المال إيه؟ لبيت مال المسلمين. أنا عايزك كده تشوف المنهج ده وتطبقه على واقع الأمة الآن، المنهج ده نطبقه على واقع ايه الامه الان. ها، طبعا حدث ولا ايه حرج على ما يحدث في اموال المسلمين. ف فإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك قالها علي رضي الله عنه وارضاه إن أبا بكر وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. إن أبا بكر وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. حجة يا جماعة حجة. يقول لك الله ما احناش أنبياء. طيب أبو بكر ما كانش نبي ولا عمر كان نبي، ها سبحان الله بشر، ولكن شوف العدل، شوف العدل كيف طبقوه كما أمرهم الله وكما بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما بلغ 84 من عمره كان في بلاد الشام، فرجل أصابه في رجله فاشتد عليه المرض، فجاء الحجاج يعوده في مكة لابن يوسف، قال يا ابن عمر اخبرني من أصابك أقطع عنقه. شوف القتل عنده سهل أول حجاج، أي حد أصاب ما هو لما وقف كده في الكوفة وقال إني أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها وإن لقطفها. فعنده القتل سهل جدا الحجاج، يعني خلاص. طب ابن عمر واحد أصابه في رجله تروح تقتله؟ سبحان الله. طب فين الشرع؟ فقال من أصابك حتى أقطع عنقه؟ قال أنت من أصابني. قال وكيف يا ابن عمر؟ قال أصبتني عندما أدخلت إلى بيت الله الحرام السلاح. ومات رضي الله عنه وأرضاه ويبلغ من العمر 84 عاما. فرضي الله عن عبد الله بن عمر وأرضاه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كانت هذه الوقفة الأولى مع الحديث، وقفة مع الراوي. الوقفة الثانية، هذا الحديث له قصة، الحديث الذي بين أيدينا له قصة، تعالوا نستمع إليه. فعن واسع ابن حبان رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. ده بيكلم مين؟ واسع بن حبان. يقول يعني في ناس بيقولوا إذا قعدت للحاجة تكون لك، إذا راح تقضي حاجتك بول أو غائط، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله، يبدأ بقى بيرد بالدليل بقى، ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الله أكبر. شو يا جماعة الفقه العالي قوي ده، فقه عالي جدا، احتاجوا منا إلى وقفات. نذكر القصة مرة ثانية. عن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، مسند ظهره إلى القبلة، وهنا دليل أنه يجوز لك أن تعطي ظهرك للقبلة فلا كراهة في ذلك، وقد كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، كان يستند إلى الكعبة. وكذلك في حديث المعراج رأى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى بيت الله المعمور في السماء السابعة، فليس هذا في إهانة للكعبة أو للقبلة. فلما قضيت صلاتي، بيحكي واسع بن حبان، لما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، يعني بدأت التفت كده واروح له، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين، عارفين اللبنات يعني حجرتين سمنت حجرة لغة الجزائريين حجرة بتاعت البناء عارفينها تسمى في اللغة لبنة
أجورة
اسمها ايه
أجورة
أجورة داخلنا في اللغة العربية
عربية أجورة
أجورة ايه
أجورة
بقول لك اسمها بالعربية لبنة على لبنتين على أجورتين بلغة التوانسة ايه ياجورتين ياجورة ما شاء الله ماشي ياجورة ياجورة احنا عندنا بنسميها طوبة وبعضهم الحجرة المهم عارفينها وخلاص عامل كده حجرتين وقاعد عليهم يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته رواه البخاري ومسلم. زاد البخاري وقال أي عبد الله بن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراقهم لعلك من الذين يصلون على أوراقهم ده بيكلم مين واسع ابن حبان فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض في ناس تيجي تسجد يروح فارد إيديه الاثنين على الأرض كده ويلصق وده مخالف للسنة فشوف ابن عمر يا جماعة والفقه العالي ده يقول لك إذا رأيت إنسانا مخالفا للكتاب والسنة فعليك أن توجهه وأن تنصح له وأن تبين له بالدليل لا تتركه. يعني واسع ابن حبان له مذهب لعل مذهبه في قضية قضاء الحاجة بحديث أبي أيوب الأنصاري يحرم استقبال أو استدبار القبلة وابن عمر عارف أن مذهبه كده فراح قال له تعالى كده وقعد كده جنبه وبدأ يحكي له قصة يعني عشان يفهمه قال له يقول ناس في ناس كده بيقولوا أيوة زي ما قلنا كده إيه مش عارف الكلام ليكي يا جائل ما بتقولوا المثال عندكم إيه
ليك والمعنى الجاري
أو المعنى الجاري
الكلام ليك
الكلام ليك والمعنى الجاري بتقولها إزاي في الجزائر فين الواد مهدي كان بيقول حاجات حلوة كده وراح إيه الهضرة عليا والمعنى أيوة كده يا بشير الهضرة عليا والمعنى على جاري ماشي كده فهو بيقول له يقول ناس يعني افهم بقى أنا عارف أن مذهبك مخالف يقول ناس إذا قعدت لحاجة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبر وقد رقيت على ظهر بيت أنا في يوم كده طلعت على ظهر بيت هو بيت من؟ حفصة زوج النبي ليه أخت مين؟ عبد الله بن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس ومستدبر طبعا الكعبة وبيت المقدس في الشمال يبقى الكعبة فين في الجنوب يبقى لا يتوجه لبيت المقدس مستقبلا يبقى يستدبر الكعبة فذكر له الدليل يعني افهم بقى ان منهجك ده ايه لازم ترجع عنه ها الله نرسل نشوف الجامعة من الحديثين الان يعني ان شاء الله وبعدين زود له كمان ما هو كمان صاحبنا كان بيصلي بارك على الأرض خلي بالك بقى عشان بقول لك طب ما كده يعني الناس هيزعل منه لو لا مش الجيل ده يا جماعة الجيل ده كان بيلزم الكتاب والسنة فعلى طول لازم يوجه ولازم يأمر ولازم ينهى تعال انت بقى انصح مثلا واحد مخالف لك وقول له الدليل يا الله ربما تشوفوش تاني في المذهب سبحان الله احنا عايزين لك الخير نريد لك الخير بنقول لك قال الله قال رسول وإن وجدت في كلامنا ما يخالف كلام ربنا أو هدي نبينا فاضرب به عرض الحق فاضرب به عرض الحق كائنا من كان من قال به ما دام يخالف القرآن ويخالف السنة يعمل فيه إيه تضرب به عرض الحق رضي الله عن مالك كان يقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي محمد ده مين يقول الكلام ده الإمام مالك الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه وكذلك قال أبو حنيفة وكذلك قال الشافعي وكذلك قال أحمد من قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الكلام إن خالف كتابا أو سنة فعليك أن ترده ولا تقبله كائنا من كان من قاله. واضح؟ فقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وهذا يعني أن ابن عمر كان يعلم بحال المخاطب ومذهبه الذي يذهب عليه في هذه المسألة. وفي هذا بيان لطريقة من طرق التعليم، وهي أنه إذا علم أن لدى الإنسان مذهب مخالف فإنه يبين له الحق بدليله، تبين له بالدليل. والله بقى استمع لك خير وبركة، لم يستمع يبقى أنت أديت اللي عليك، بلغت، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. هذا الخطاب موجه لرسول الله، أنت تبلغ الحق فقط، لكن لست حفيظا على الناس أن يعملوا به، أنت تبلغ. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ابن عمر كان يعلم بحال المخاطب وبمذهبه الذي يذهب عليه في هذه المسألة. وفي هذا بيان لطريقة من طرق التعليم، وهي أنه إذا علم أن لدى الإنسان مذهب مخالف فإنه يبين له الحق بدليله. وهذا يتكرر من ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه يكتفي أحيانا بإيراد الحديث أو الفعل ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه كفاية لمن أراد الهداية. إذن أنت مطالب فقط بيان الدليل، يعني رأيت إنسانا مخالف يعمل إيه؟ اذكر له الدليل، أقمت عليه حجة وأديت ما عليك. والله بقى أراده الهداية يسمع ويطيع، لم يرد خلاص أنت عملت إيه إلا عليك. ولا تؤخر البيان عن وقته، وهذا فعل النبي محمد، كان لا يؤخر البيان عن وقته، لأن تأخير البيان عن وقته فيه ضرر شديد، فيه ضرر شديد. يعني النبي مر على رجل، الرجل يلبس خاتما من ذهب، طب ما كان ممكن كده النبي يقول ايه؟ طيب بعدين لما كده اشوفه لوحده ولا ابقى انصحه بينه وبينه، او مش لازم دلوقتي قدام الناس. والراجل لابس خاتم ذهب، ماذا فعل النبي؟ غضب النبي ونزع الخاتم من يد الرجل وألقاه أرضا فما في الطريق، وقال يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم انصرف النبي غاضبا، غضب. قال له الناس للرجل بقى خذ خاتمك فانتفع به، طب بلاش تلبسه بقى لأنه حرام لبس الذهب للرجال، ولكن انتفع به، ده مال ما يضيعش. قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. فما ينفعش تأخير البيان عن وقت يا جماعة، شفت ممكن لابد أن تغيره، ولكن بالحكمة. إزاي تغير؟ ولا تؤجل، لا تؤخر البيان عن الوقت، لأن خلاص لو الأمر فات خلاص النص لا قيمة له بعد إيه؟ فوات الوقت. من المسائل الهامة أيضا في هذا الحديث الجمع بينه وبين حديث أبي أيوب الأنصاري السابق، وكذلك حديث أبي هريرة وحديث سلمان في نفس الباب. طبعا إن قرأت الحديثين الظاهر أنك تجد بينهما تعارضا. يعني شوف حديث أبي أيوب بيقول إيه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروه ولكن شرقوا أو غربوا. واضح؟ قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فقد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يبقى حديث أبو أيوب بيمنع خالص، وحديث ابن عمر يبيح. إذن الظاهر إيه؟ التعارض. منهج المحدثين فيما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، يلجؤون أولا إلى الجمع بين الحديثين، فهو الأولى والأفضل. يعني الأول يبدأوا إيه؟ يحاولوا يجمعوا بين النصين اللي في الظاهر تعارض. طب إن لم يتمكن يمكن الجمع بينهما، فبنبدأ نبحث في تاريخ الروايات فنشوف أي الروايتين أسبق، فتكون اللاحقة ناسخة له فنقول بالنسخ، يعني إن تعذر الجمع، إن تعذر الجمع، يعني حديثان صحيحان ولكن ظاهرهما التعارض، ده عكس ده، سبحان الله كيف نعمل بهما؟ أول حاجة نعملها إيه؟ الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين. تعذر الجمع بين الحديثين، فبنشوف تاريخ الروايتين، فأكيد هناك رواية أسبق من الأخرى، فالسابقة في الأول نشوف اللي بعدها فتعد اللاحقة لها ناسخة للسابق وهكذا، فنقول بالنسخ. وذلك من أفضل الكتب في هذا الباب كتاب ابن قتيبة رحمه الله، والمعنون بتأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. هناك الكثير للأسف من الحديث ظاهرة التعارض، والبعض قد يأخذ نصا واحدا ويمنع ويحرم، والأمر فيه جواز وسعة وفيه جمع بين الروايات، ولكنه لضيق فهمه أو لعدم اطلاع وعلمه قد يفتي بالمنع، وهناك من يجيز. عشان كده بنقول دايما يا جماعة في المسائل اللي فيها خلاف لابد أن تجمع نصوص المسألة الكاملة، يعني جميع النصوص في المسألة، ما تنظر إلى نص واحد ولكن يجمع جميع النصوص. مثلا في قضية الشرب من قيان، بتجد البعض سبحان الله يعني مثلا قاعدين مثلا في مكان زي ده كده، والمكان ما فيش مكان فيه تقعد فيه، ولما يجي يشرب يقع على الأرض مثلا، أو مكان فيه مش عارف إيه يروح عيد لك كده بمنظر غريب جدا، وينكر على من يشرب من قيان. سبحان الله يا أخي، ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شرب قائما عند الإمام أحمد، عندما دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أم سليم كما يحكي أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول دخل النبي على أم سليم، كان النبي دايما يدخل على أم سليم وكان بينهما رضاع، يقول أنس فشرب من قربة لنا معلقة قائما، دخل القربة كده بتاعت المية معلقة، فالنبي عمل إيه؟ شرب منها وقائم وواقف، واضح؟ يقول فلما انتبهت أم سليم من نومها قطعت في القربة التي شرب منها النبي، وما زالت عندنا نتبرك به. يعني شوف أثر النبي بقى، هو شرب من هنا النبي، النبي وضع فمه على هذه القرب. ولذا ابن قتيبة لما يأتي في الجامع بين الأحاديث بقى، حديث النهي عن الشرب من قيام وحديث الشرب من، قال ابن قتيبة، شوف الجامع الجميل أو شوف فقه العلماء بقى، قال أما النهي ينصب على من كان في عجلة من أمره فينهى من الشرب قائما حتى لا يضر، أما من كان مطمئنا فلا بأس أن يشرب من قيام فقد فعله النبي. شوف الجمع الجميل بين الأحاديث. وهكذا نيجي مثلا لقضية البول، النبي وردت أحاديث أنه نهى عن البول من قيام، ووردت أحاديث أنه بال قائما، حديث حذيفة رأى النبي يبول قائما صلى الله عليه وسلم، الله. طب وعائشة تنفي أو مسلمة تنفي، فيجمع ابن قتيبة الحديث يقول نفت عائشة لأنها لم ترى النبي يبول من قيام، ما شفتش، فهي قالت ما رأت، وحذيفة رأى النبي، فهذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وعنده زيادة علم، إذن يجوز البول من قيام، ولكن مع شروط. واحد، أن تختار أرضا لينة تأمن فيها ارتداد رش الماء أو رذاذ الماء، وأن تتجنب جهة الريح، ما تجيش كده قدام الريح والتبول فهترجع المية إيه عليك، أو ما تجيش على صخرة وتبول هتلاقي المية كلها إيه، فهكذا. إذن هناك الكثير من الأمور في السنة يفهمها البعض من جهة واحدة ويفتون بجهة واحدة، فيكون إيه المشقة على الناس. إذن يا جماعة لا بأس إن شربت من قيام ما دمت مطمئنا، واضح؟ مش لازم تقعد لي على الأرض كده. أحيانا مثلا وانتوا في دولة غربية زي دي، جالك مثلا ضيوف من غير المسلمين جايين يتعرفوا على الإسلام، ماشي كده، وعندك الكرسي وعندك المقعد، قال يسيب الكرسي ويقعد على الأرض ويشرب على الأرض، يا ابني وتقعد على الكرسي الله يهديك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هيروح قاعد لك كده مقرفص وتعب نفسه، ده أنت حتى كده قاعد تعبان، أبص له كده أقول سبحان الله ربنا يهديك. درجة مرة في بلدنا في عندنا محلات اسمها محلات عصير القصب. عارف عصير القصب؟ يعني حتى المصريين يا أخي دول مش ما شاء الله عليهم. تلاقي واحد بتاع عصير كاتب لك كده خدلت وكاتب كده يافطة جوه المحل بتاع العصير. يقول حكيم عربي: عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. فالمهم في محل عصير قصب وفي كراسي كده ومقاعد في المحل، وشاب من دول برضه ما شاء الله اللي يحيى ربنا يبارك فيه التزام ظاهري جميل جدا، ويروح ماسك لك كوبايه العصير ويقعد على الارض مقرفص تبص له كده. طب ده هتكلمه تقول له ايه ده؟ ان كلمته هيجهلك، فده تسيبه ربنا يهديه. فبقول له يا اخي الله يرضى عنك تعال اقعد على الكرسي، كرسي فاضي اهو، اجلس واشرب باطمئنان. بص لك وما ردش، انت مش فاهم حاجه، هو اللي فاهم. هتقول له خلاص يا ابني النبي شرب من قيام، سبحان الله. ففي امور كثيره يا جماعه لازم نرجع فيها لاهل العلم، نرجع فيها لاهل ايه؟ العلم. وبعدين انت رحت فهم القاعده الشرعيه التي تقول فيها عائشه رضي الله عنها ارضاها: ما خير النبي عليه الصلاه وازكى التسليم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما، فان كان اسم فرسول الله ابعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، او كما قال رضي الله عنه ارضاه. دلوقتي انت عندك كرسي تقعد مرتاح ولا تقعد مقرفص؟ ها امرينهم خد الايسر يا اخي، فين الايسر والسهل؟ تقعد على الكرسي. ده حتى عندكم في الكافيتيريا جوه ما شاء الله كراسي عاليه كده زي العسل، تقعد كده ورجليك تدلدل وتهز رجلك براحتك. تقعد على الارض ليه؟ تقفص ليه يا اخي؟ افهم الدين بقى، الله يرضى عنك، لانك بتبقى صوره سيئه للسنه، مش هي دي السنه يا ابني، سبحان الله. افهم دينك. هي مشكلتنا يا جماعه في الفهم، مشكلتنا في الفهم. فعشان كده بقول للشباب دايما احرص على اقتناء هذا الكتاب، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. وفق الله هذا العالم أن يجمع معظم نصوص السنة اللي ظاهرها إيه؟ التعارض، وجمع ووفق بينهم رحمه الله. إذن إذا كان يمكن الجمع فالجمع أولى، وإلا وإن تعذر فنشوف بقى تاريخ الروايات عشان نقدر إذا كان في نسخ أو منسوخ نبدأ نحكم على الرواية، نشوف برضو سند كل حديث ربما يكون أحدهما ضعيف فلا يعمل به ويعمل بالصحيح وهكذا. طبعا ده شغل المحدثين، ولله الحمد والمنة قيد الله لهذه الأمة من يغربلون لها سنة النبي، سبحان الله. لا شاردة ولا واردة إلا وتكلموا رضي الله عنهم أجمعين فيها. شوف جبل حفظ إمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري يعني أجمعت الأمة على أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم في سنة النبي الأمين. يعني لأن بعض المذاهب المعاصرة الآن احنا نتكلم فرق المعاصرة شيخهم له كتاب اسمه الهدي النبوي، قال يقول لك خلي بالك بقى من الخزعبلات والأباطيل، وبرضه في المغرب العربي يا اخي. فيقول لك ألجأه النبي في المنام لما ألف الكتاب ده، وأخبره النبي: يا شيخ فلان كتابك هذا الهدي النبوي أصح كتاب بعد القرآن وأصح من صحيح البخاري، إن لله وإنا إليه راجعون. شو بياخدوا دينهم منين؟ من رؤى وأحلام ومنامات. زي كل سنة كده متعودين أيام الامتحانات، مش عارف بتيجي عندك ألمانيا ولا لا، هي بتيجي في بلادنا هنا في بلاد النايمة، مش النامية، بلاد النايمة، يجي لك كده قبل الامتحانات بتاعت الدراسة ويتلاقي ناس بيوزعوا ورق مطبوع مكتوب فيها ايه؟ من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الكعبة أنه رأى النبي في المنام وقال: يا أحمد، النبي كلمه: الناس هلكة يا أحمد، قم في الناس وذكرهم بالله والحرص على الصلاة، وعليك أن تأمرهم. خلي بالك ده أحمد بقى حامل مفاتيح الكعبة، ها، إنهم يصوروا هذه الورقة 13 نسخ ويوزعوها، ومن لم يفعل ذلك بيتخرف. يقول لك بقى من ضمن الرسالة: وطبيب قرأ الرسالة فأنكرها فاتخرب بيته وولعت عيادته، والله العظيم مش هقول لك كده، ومهندس سخر منها فالعمارة وقعت عليه، حاجات كده غريبة. فالمهم أخ مرة جدا أنا بدي المحاضرة وجاب لي الورقة دي، فأنا قرأتها قلت طيب والشيخ سيد كمان يخش في زمرة الطبيب والمهندس، بس أنا هقطعها مش أسخر منها. يلا بكرة أقول لك، بقول لهم بقى ممكن أروح النهاردة يكون أجلي كده، موت النهاردة أجلي كده، يقول لك شفت الشيخ قطع الرسالة مات. خزعبلات غريبة يا جماعة وخرافات وأباطيل، ديننا لا ناخذه من رؤى ولا من أحلام، ديننا بناخذه من الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص الدين اكتمل على إيد النبي، خلاص واضح يا جماعة. قال يقول لك النبي جاله في المنام وقال له يا شيخ فلان كتابك الهدي النبوي ده أصح من البخاري، أصح من البخاري، جبل الحفظ رضي الله عنه وأرضاه، محمد ابن إسماعيل البخاري. الله أكبر، ده لما التقى بالعلماء في بغداد وأرادوا أن يختبروه يعملوا بقى امتحان، ده بقى محمد ابن إسماعيل اللي بيتكلموا عنه جبل الحفظ. فالعلماء اجتمعوا وقالوا عايزين نختبروا بقى في الحديث، فعملوا ايه؟ خلي بالك، جاءوا بمئة حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأعطوا كل واحد عشرة أحاديث، هم جمعوا عشرة كده كل واحد معه كم حديث؟ عشر أحاديث، وغيروا أسانيد الأحاديث، يعني مثلا العشرة دول أسنادهم عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى شايلين السند ده يحطوا الحديث آخر ويجيبوا سند الحديث الآخر الحديث ده، يعني غيروا أسانيد الأحاديث المئة. وجبنا إسماعيل بقى البخاري كده إن شاء الله جبل الحفظ وجلس بين أهل العلم من ممن سبقوه، فقالوا أنت ابن إسماعيل؟ نعم أنا ابن إسماعيل. قالوا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا وكذا، يقول لا أعرفه. طيب عن فلان عن فلان عن فلان يقول النبي كذا لا أعرفه، المئة حديث مرة ويقول إيه؟ لا أعرفه. فالناس العامة قاعدين بقى هو ده جبل الحفظ؟ بعد أن فرغوا من المئة حديث جاء على أول من أخبر قال يا فلان أما حديثك الذي قلت فيه كذا عن فلان هذا ليس سنده، أما سنده عند فلان رقم كذا، هذا سنده سند حديث، هذا ما أعرفه عن فلان عن فلان قال النبي كذا، ورد جميع الأسانيد إلى مواضعها. البخاري محمد ابن إسماعيل سبحان الله، فلله الحمد والمنة، الله جل وعلا قيد لهذا الدين من يحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى تولى حفظ القرآن والسنة، لذا قيد للسنة من يميز بين صحيحها وسقيمها. فقبل أن تتكلم لابد أن تتعلم، قبل أن تتكلم لابد أن تتعلم، تعلم الأول. مشكلتنا جماعة بعض الإخوة للأسف يشوف أخ فعل فعل ما يروح عامل زيه دون ما يسأله الدليل، أو مقلد وخلاص، هو بيتوسم فيه مثلا ملتحي ولابس قميص قصير والسواك، فعمل فعل معين تروح أنت تعمل إيه؟ تروح مقلده. طب سألته إيه الدليل؟ إيه دليل المسألة اللي عملها دي؟ اسأله إيه الدليل؟ جاب منين؟ وارجع لأهل العلم فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أول حاجة نجمع بين الأحاديث، وللجمع بين الحديثين يقال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، ومثل حديث أبي هريرة وحديث سلمان يكون المنع لمن قضى حاجته في الفضاء، في الفضاء يعني في صحراء أو في أرض فضاء، فنقول لك ما دمت في فضاء فأنت تتمكن من البعد عن القبلة فيمنع عليك استقبال أو استدبار إيه؟ القبلة. طيب حديث ابن عمر هذا في البنيان فيجوز في البنيان، يقول لك رقيت ظهر بيت حفص، يبقى النبي كان بيقضي حاجته فين؟ في البيت، ربما الكنيف في بيت النبي كان متجه إيه؟ معمول في البيت تجاه إيه؟ بيت المقدس، إذن يجوز عند البنيان. يعني دلوقتي الآن ما شاء الله أنت جيت ألمانيا صح؟ وبيوتنا ما جينا لنا بيوت مبنية وتخش لها الحمام مثلا يعني جهة القبلة هتعمل ايه؟ اخلعوا اخلعوا عشان يودوك في ده اخلع الحمام قول لهم انا عايز اخليه الناحيه الثانيه سبحان الله او افتح حاجتك بقى في اي مكان ثاني سبحان الله يا اخي ما دام البنيان خلاص بني هكذا يبقى يجوز استقبال او استبار ولا حرج واضح كده يبقى اذا الاحاديث اللي منعت منعت عن ايه الفضاء اما البنيان فيجوز وصلت دي شوف الجمع الجميل ده بين حديثين يبقى حديث ابي ايوب كان على شكلته في المنع في الفضاء اما حديث ابن عمر فين في البنيان الجمهور على المنع في الصحراء دون البنيان جمهور العلماء على منع استقبال او استقبال القبلة فين في الفضاء اما في البنيان يجوز وده راي الجمهور ولما نقول الجمهور عندنا الأئمة أربعة لما نقول الجمهور جمهور الفقهاء يبقى مين ثلاثة منهم ثلاثة منهم ده يسمى الجمهور ولذا لما أورد المصنف قول أبي أيوب الحديث الثاني عشر السابق أورد حديث ابن عمر بعده مباشرة شوف بقى فقه المصنف جاب لك حديث المنع وراح جاب بعد منه على طول إيه حديث الجواز لك افهم القضية فيها مسألتين إما تقضي حاجتك في الخلاء في الفضاء أو في البيت في البنيان في الفضاء نقول لك ابعد عن القبلة استقبالا أو استقبالا طيب في البنيان لا حرج وإذا كان في الصحراء ما يستر كشجرة أو جدار يبقى يجوز استقبال أو استدبار فإذن فيه إيه؟ ساتر وقد أناخ ابن عمر راحلته شوف بقى فقه ابن عمر في تطبيق الحديث وقد أناخ ابن عمر راحلته مستقبل القبلة يعني الجمل كده راح من عايز أناخ ونزل عايز يقضي حاجته راح مستقبل ايه القبلة الجمل قدامه البعير قدامه ثم جلس يبول إليها يعني البعير قدامه كده بيبول بس في اتجاه القبلة فقيل له يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك أو عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود والبيهقي وده بقى اسمه التطبيق العملي للنص وبيان الفقه بالحديث كذلك في مسألة صعود عبد الله بن عمر ظهر بيت حفصة يقول شروح الحديث صعود عبد الله بن عمر لبيت أختي حفصة إنما كان لحاجة ما كانش بيلعب كان لحاجة إما عايز طلب معين فبيصعد على الجدار كده يعني ينده أو ما شابه فلما صعد وجد إيه النبي يقضي حاجته وفيه جواز شبه فكر العلماء في شرح الحديث وفيه جواز تبسط الزوج مع أهل زوجته مع أهل إيه زوجته ودخولهم بيته من غير إذنه إذا كان لا يكره ذلك طبعا حفصة أخت ابن عمر فأخوها فكان النبي ينبسط يدخل وقت ما شاء يتسلق الجدار يدخل بدون إذن إلا أن يكره صاحب البيت ذلك فإن كره ذلك فيخبر أهله أنه يكره ذلك فتخبر أهلها أنه بيكره إيه الدخول في أي وقت كده بدون أي حاجة ولا حرج كذلك الحديث دليل على حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتعظيمهم للسنة كانت هذه وقفاتنا أمام هذا النص الطيب المبارك نعيد النص مرة ثانية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو كما قال رضي الله عنه وارضاه فخلاصة الحديث أن استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول أو غائط يكره إن كان في الفضاء ويمنع أما إن كان في البنيان جائز ولا حرج جائز ولا حرج هذا والله أعلى وأعلم وبهذا قد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة نقرأ الحديث ثم نرجئ الشرح إلى اللقاء القادم إن قدر البقاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. العنزة اللي هي ايه؟ الحربة، في الحربة بتاعت القتال. العنزة في اللغة هي الحربة، ان احد المصحفين لبعض النصوص لما كان يقرأ كده كان النبي يصلي الى عنزة الحديث يعني، فقال هذا الراوي وكان من قبيلة تسمى عنزة، فقال سبحان الله جعل النبي قبيلتنا قبلة له. والعنزة في اللغة اللي هي ايه؟ الحرب، يعني كان لما يجي يصلي كان يضع الحرب سترة امامه، ينكت الحربة في الارض حتى لا يمر بين يديه ايه؟ مار. فصاحبنا فيه من العنزة اللي هي قبيلته، فقال لك سبحان الله اتخذ النبي من قبيلتنا ايه؟ قبلة. عشان كده مهم جدا نفهم اللغة عشان نفهم الأحاديث. حديث مرة ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إناء في مية كده حتى يستنجى به النبي صلى الله عليه وسلم، من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. وطبعا الحرب عشان يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم، وفي الخلاء محتاج يستند، فكانت العنزة الحربة الصغيرة يعني زي يستند عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن قدر البقاء. وكان اللقاء، نواصل الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.